بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا المتابعين لنا في قناتنا العلمية في درس هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد. ودرسنا هذه الليلة هو الدرس 20. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 59 بعد 100، باب الزيارة، وأورد حديث الأول حديث 45 بعد 300. قال حدثنا عبد الله عثمان، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. هذا الحديث حسن لغيره، حسن لغيره، فيه جانب ضعف من أبي سنان الشامي، ولكن له شواهد من حديث أنس عند أبي يعلى، ولذلك قال أهل العلم أنه حسن لغيره. الحديث في باب الزيارة، والزيارة هي مجيء الإنسان عند إخوانه، الرجل عند إخوانه يزورهم، يتفقد أحوالهم، استأنس بهم، سواء كان في المدينة أو من جهة بعيدة، فتكون زيارة لله تعالى، لا يريد مالا ولا شهرة ولا شيء من حطام الدنيا، وإنما يزور في الله. هذا المقصود هنا في باب الزيارة، يزور لله تعالى، لأن أخوة الإسلام أخوة عظيمة تجمع الإسلام دائما، ويحب بعضهم بعض، فيتزاورون في الله ويتجالسون في الله ويسألون عن بعضهم البعض وهكذا. في هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري في هذا الموضع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذن هنا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، قال: إذا دعا الرجل أخاه، يعني دعاه، استضافه في بيته أو في مأدبة من الأمور التي اعتاد الناس عليها عند الإسلام، فهذه دعوة، جاء بدعوة، دعاه. من دعاه؟ أخوه دعاه فيأتي إليه. قال: أو زاره، هو أزاره، فقد حاله، يا أخي والله أحببت أن أزورك، أنظر في حالك، فيفرح. فهناك دعوة وهنا زيارة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قال الله طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. إذن هذا أمر عظيم، الله تعالى يقول لهذا الذي جاء يزور ويستأنس بأخيه ويتفقد أحواله ويسأل عنه ويتبادلون المخوف الإسلام، وكل منهم ينصح أخاه وينظر في حاله وفي مآله، هذا شأن عظيم، يعني هذه الزيارة المقصود بها. فالله تعالى يثني على هذا وجعل له منزلة عظيمة، أن قال طبت، وهذه طبت أي في سلوكك وفي سيرك وفي تحريك وفي أخلاقك. وتبوأت أي أقمت، يعني لك محل تقيم فيه. طبت أنت وطاب ممشاك، أي مجيئك لزيارة هذا وتفقد أحواله. وتبوأت يعني تكون منزلتك التي تقوم تأوي إليها نزلا في الجنة. وأعظم بهذا، نزل في الجنة لما؟ لهذه الزيارة التي هي في الله، ليست للدنيا ولا لعصبية ولا النسب ولا شيء من خطاب الدنيا. فانظر إلى فضل التزاور في الله تعالى. والشاهد من هذا الحديث هو هذا الأمر العظيم الذي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه. ولذلك في الحديث حث على التزاور بالله تعالى، وأن من ذلك أجر عظيم. إذن لابد الإنسان أن يهتم بهذا الأمر العظيم حتى ينال هذا الأجر الذي كتب له. بارك الله فيكم. ثم قال الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك عن شوذب قال سمعت
عن
ابن شوذب عن ابن شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن ابي غالب عن ام الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن الى الشام ماشيا وعليه كساء وندرورد، قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب: رؤيا سلمان عليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرقش. فقيل له: شوحت نفسك. قال: إن الخير خير الآخرة.
هذا الحديث حديث 46 بعد 300 في الباب. قال عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت: زارنا سلمان من المدائن. المدائن هذه في جهة العراق وهم في الشام، فجاء من المدائن إلى الشام ماشيا، يعني يمشي بقدميه يزور هؤلاء القوم، جاء ماشيا وعليه كساء، يعني يلبس على جسده كساء يسموه أندرود. قال يعني سراويل، هذا تفسير هذه اللفظة، سراويل مشمرة يعني قصيرة وهكذا، يعني ليست بذاك لكنها تخفي العورة، و يسمى التبان في بعض المواضع، وهذا التبان معروف يعني يغطي الركبة فقط. إذن هذا الذي وصف أنه كان ملبسه. قال ابن شوذب: رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني هنا أيضا وصف لما كان عليه من الملابس، مطموم أي مغطي الرأس، وطم الشعر أي جزه واستأصله فشعره مجزوز. إذن هذا أيضا شيء من وصفه. وقال أرفش، يعني أنه كان أرفش، والأرفش هو الطويل العريض. فقيل له من زارهم يقول له: شوهت نفسك، أي جعلت هيئتك غير جميلة، كأنهم إيش ينكرون عليه ملبسه. فقال رضي الله تعالى عنه: إن الخير خير الآخرة، يعني دعوكم من الدنيا وما فيها من ملابس وزينة وحطام، كل هذا لا قيمة له. إن الخير خير الآخرة، يعني الخير العظيم الباقي السرمدي الذي لا يفنى ولا يزول هو خير الآخرة يوم أن نفارق هذه الدنيا. ولذلك انظر زارهم في الله في هذه المسافة البعيدة، وهم يحبون ذلك ويحب ذلك، فهذا له ما جاء في الحديث الذي مضى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. هذا يسعى إلى هذا الأمر العظيم، ولذلك حسم مسائل من الدنيا ذكروها بقوله إن الخير خير الآخرة، وصدق في كلامه رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه اعتناء الصحابة في ذلك الجيل بالتزاور بينهم والاهتمام بالصحبة، وأنها مما يكرم به المرء إذا فارق هذه الدنيا. فمن تطلع لهذا وعرف ذلك نال أجرا عظيما. نعم تفضل يا
هذا رحمه الله. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار وطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضع له على بساط فصلى عليه ودعا له.
أورد الإمام البخاري بعد ذلك الباب الذي يليه في الباب 60 و100 بعد 100، قال باب من زار قوما فطعم عندهم. إذن هنا زيارة وتزاور، وأيضا يعني وجود طعام ومأكل قد يكون يعني في مناسبة معينة كيعني عقيقة أو كمثلا يعني زواج وغير ذلك. فأورد الحديث 37 بعد 47 بعد 300، وهذا الحديث في البخاري. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحداء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. هذه زيارة للنبي عليه الصلاة والسلام، زار أهل بيت من الأنصار وهو بيت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، زارهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم من الأنصار وفي مدينته، فقام بزيارتهم. فعندما زارهم قدموا له طعاما، هذا من كرام الضيف، إذا زار الضيف مضيفه قدم له طعاما حتى يأكل منه، يكون يعني تكون جلستهم طيبة. فعندما أراد أن يخرج من البيت صلوات الله وسلامه عليه أمر بمكان من البيت، لأنهم سألوه أن يصلي لهم في البيت، يصلي لهم أي بمعنى يتبركون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البيت، وقبل منه ذلك. وهنا أمر بمكان من البيت يعني يكون صالح للصلاة فيه، ليس فيه نجاسة وغير ذلك. قال فنضح له على بساط، أي بسط له فرش، ويعني نضح حتى يزول ما عليه من شيء عالق النجاسات وغير ذلك، يرش وهكذا. قال فصلى عليه، أي صلى صلاة ركعات، وأتم صلاته بالدعاء لهم. وهذا من فضل الله تعالى على هؤلاء الأنصار، وفي هذا استحباب زيارة الأخوة والأقارب والأصدقاء. فانظر كيف حال النبي عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه رضي الله عنهم ويتبركون بصلاته في بيوتهم ويأكل عندهم عليه الصلاة والسلام. فهذا حال ذلك الجيل المبارك الذي ينبغي كل منا أن يتطلع إلى تلك الحياة حتى ينال شيء من هذا، من هذه السنة العظيمة التي فيها. نعم طبعا.
هذا رحمه الله. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العارية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العارية إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا.
هذا الحديث 48 بعد 300 حديث سناده صحيح، قال حدثنا علي بن جح بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية رضي الله تعالى عنه، وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. هنا عندما زارهم هذا الزائر جاء إليهم، فقاله أبو العالية المضيف ينكر عليه أنه لبس ثياب فيها شيء يعني من عدم التزين، وهي صوف، وهذه ثياب الصوف عادة يلبسها يعني النصارى في ذلك الزمان رهبان، لأنهم يتقشفون كما يقولون. فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، أنه ينكر عليه أنه لم يتجمل كما ينبغي للزائر والمزور. إن كان المسلمون، انظر الآن يخبره عن حال أهل الإسلام، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، هذا هو هدي السلف، إذا زرت إنسان تتجمل على ما استطعت، لا يعني ذلك أنك تشتري ملابس خاصة، بل إنما تتزين على قدر ما تستطيع وكل بحاله. فهذه من يعني هذه السلف الذي ينبغي الإنسان التمسك به، وإن لم يفعله فهو أيضا ينال الأجر الذي ذكرنا آنفا. فهذا من باب الكمال في التزاور، وهذا الذي ذكره أبو العالية كما يراه، وهذا نعم لا شك فيه خير عظيم. طيب تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيارسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للبحور ويوم الجمعة.
هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك الأرزمي قال حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء رضي الله تعالى عنها جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود يوم الجمعة. إذن أسماء رضي الله تعالى عنها تخبر عن أمر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرجت هذه الجبة اللي هي قالت من طيالسة، والطيالس جمع طيلسان، برج سود اللونها سود، وهي أيضا من الصوف. قالت عليها لبنة شبر من ديباج، يعني عليها شيء من الديباج قليل، بمعنى يعني اللبنة رقعة من موضع يعني جيب يعني من أطراف الثوب هذا. قالت: وإن فرجيها أي شقيها يعني المحيطان من الديباج، والديباج هذه يعني من أنواع ما يتجمل به الحرير. قال: وإن فرجها مكفوفان، بمعنى يعني محيطة باللباس. فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود يوم الجمعة. إذن هذه ملابس كان يخرج بها الرسول عليه الصلاة والسلام للوفود، إذا جاءه الوفود من خارج المدينة يزورونه، تجمل لهم فلقيهم، وأيضا يوم الجمعة. والذي يظهر أن هذه ليست فيها شيء من الحرير، لكن لعلي أنا يعني أدخلت هذا في غير موضعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الحرير على الرجال. المهم، هذه صفة حال الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا زاره أحد من أصحاب الوفود وغيرهم تجمل لهم، وهذه زيارة، تجمل الزائر إذا جاءك، ويوم الجمعة يأتي أصحاب العوالي يصلون مع الرسول في المسجد من بعيد، لأن يتجمل لهذا يوم عيد يوم الجمعة. إذا في هذا الحديث اهتمام بالثوب الجميل، ولا سيما في قدوم الناس عليك وفي يوم الجمعة من السنة العظيمة، وهكذا فيه جواز لبس الجبة ومن كان فيها مكان من باب التجمل لهذا اليوم المبارك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا المكي قال حدثنا حنظرة عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: وجر عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة. فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي؟ فقال: سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك.
هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في الصحيح. قال: حدثنا المكي قال: حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وسمعت عبد الله بن عمر أخوه، نعم، قال: وجد عمر حلة استبرق، يعني حلة من استبرق، بمعنى من استبرق، والاستبرق نوع من الأقمشة، وهذا الاستبرق يكون من الحرير. قال: وجد عمر حلة استبرق، أي من الحرير، فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اشتر هذه والبسها عند الجمعة، يعني أيضا يريد أن يتزين بها الرسول يوم الجمعة، بل وقال: وحين تقدم عليك الوفود، من يعني الجهات البعيدة، هذا التجمل للزوار. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخر، لأنها من الحرير، وقد جاء تحريم من الحرير على الرجال من هذه الأمة، وأحل للنساء، ويعني غير أهل الملة هؤلاء، وإنما هي لنا يوم القيامة كما أخبر الرسول في حديث آخر. إنما يلبسها من لا خلاق له، الذين لا خلاق لهم في الآخرة، أي بمعنى لا حظ لهم في ذلك اليوم العظيم الذي فيه جنة ونار. فالسعيد صاحب الخلاق من دخل الجنة، ومن لا خلاق له عوقب في النار، صلى الله سلامة والعافية. قال في هذا الحديث: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، يعني حلل جيء بها للنبي كهدية أو شيء من هذا القبيل، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بحلة، وإلى أسامة بن زيد أيضا بحلة أخرى رضي الله عنه، وإلى علي بحلة أخرى رضي الله عنه. فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي، يعني أرسلت إلي لاستعمالها، كذا راح في باله، يعني كذا في خاطره، ولقد سمعتك تقول فيها ما قلت، يعني أنها لباس من لا خلاق له في الآخرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تبيعها أو تقضي بها حاجتك، وفي بعض الروايات: أو تعطيها نسائك. إذا بين له لم يأتي بها ليلبسها، وإنما ليبيعها لمن حق له أن يلبسها كالحريم، ويستفيد مما عاد من مال. قال: أو تقضي بها حاجتك من هذا الباب، يعني تهديها هدية لزوجة ولغير ذلك، كل هذا يتضمن الحديث. إذن هذا الحديث فيه فضل الحب في الله، وأنه سبب التقارب والتزاور والتهادي، وفيه أيضا فضل زيارة الصالحين وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟ قال: أخني في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته.
هذا الحديث في قول الإمام البخاري الباب 61 بعد 100، باب فضل الزيارة، يعني فيه بيان فضل الزيارة من الفضائل العظيمة التي جاءت في الآثار. وذكر الحديث وهو في صحيح مسلم: حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قالا كلاهما حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل، هذا يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعني جاءه بالوحي، زار رجل أخاه له في قرية فأرسل الله له ملكا، أي جعل له ملكا في طريقه على مدرجته، يعني على مدرجته بمعنى على الطريق التي يسلكها للوصول إلى هذا الذي يزوره. فقال: أين تريد؟ الملك هذا يعني على هيئة رجل كلمه، أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية، يعني أخوة في الله، جاء لأخوته في الله. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ أي ترعى نعمة تحافظ عليها، مكافأة، تريد يعني أن تعيد مكافأة له من هذا الباب، هذا معنى تربها، تعيدها له يعني بما عاملك من خير، تعامله كذلك مكافأة بمقابلة. فقال: لا، إني أحبه في الله، أي زيارة محبة في الله ليس فيها شيء من حطام الدنيا. قال: فإني رسول الله إليك. إذن هذا تبين حاله الآن أنه ملك، إني رسول الله إليك أن الله أحبك فيما كما أحببته، يعني يبشره بمحبة الله تعالى له. وفي هذا الحديث فضل التحاب في الله، وهو أمر عظيم، أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فينبغي للمسلم يحافظ على هذه السنة العظيمة التي فيها من الخير العظيم ما لا يعني يظنه كثير، لكنه يدركه ذلك اليوم العظيم من يوم يلقى الله تعالى. فالتحاب في الله والتزاور في الله بين الصالحين، بين الأخوة، بين الأحباء، هذه نعمة عظيمة من الله تعالى ومنه، وفي أجر عظيم، نسأل الله أن يوفقنا لذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حمير بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قلت: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعمله. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟
هذا الحديث 51 بعد 300 حديث صحيح. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قلت: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بهم. هذا يعني محبة في قلبه لقوم، لكن هم قد تقدموا عليه بأعمال صالحة وأعمال طيبة عجز عن يفعلها هو من قربات إلى الله تعالى والأعمال الصالحة على حال مسلم، فهو يرى أنه دونهم. قلت: يا رسول، الرجل يحب القوم محبة في قلبه، ولكن ليس كمثلهم في أمور من العبادات والقربات وغير ذلك. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. ما شاء الله، منزلة عظيمة، أنت مع من أحببت يا أبا ذر، أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قلت إني أحب الله ورسوله. انظر الآن جاء السياق فيه إيش؟ أنه يريد أن يبين أنه يحب الله ويحب رسوله، فما منزلته؟ وهذا أعظم من أولئك الذين ذكرهم. إني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. ما شاء الله يا أبا ذر، منزل عظيم، يعني مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تحبهم في التوفيق والسداد ودخول الجنة مع الرسول وهكذا. إذن هذه محبة عظيمة في الله تعالى توصل لهذا الدرجة، لم يصل إلى مرتبتهم بشيء من حطام الدنيا، وإنما بمجرد المحبة في الله الصادقة. ما هناك عبادة أنزلته هذه، لكنها محبة في قلبه صادق فيها، يرفعه الله تعالى هذه المنزلة، وهذا فضل من الله تعالى على المسلم في مثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ.
هذا الحديث أيضا في الصحيحين، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رجلا سأل النبي فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ هذا يسأل عن قيام الساعة، وعلمها عند الله تعالى، كما جاء في حديث الطويل، حديث جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه، قال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها. يعني أنت تسأل الساعة، ما الذي أعددت للساعة حتى تتشوق إليها وتتمنى أن تكون قريب؟ قال: ما أعددت لها من كبير، يعني ليس بشيء كبير، يعني إنسان مهما قدم لا يستعظم ما قدم. ثم استثنى قال: إلا أني أحب الله ورسوله. هذه المحبة التي قدمها، يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام، يحب الله تعالى معبوده الذي يعبده، هذا أمر عظيم، خالقه مالكه رازقه الذي يتعبده يحبه، ويحب أيضا رسوله الذي بعثه إلى هذه الأمة وهداهم إلى الخير العظيم. فقال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. يعني فرحة عظيمة كانت لأنهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، يحبون الرسول، يحبون الله تعالى. وفي هذا الحديث فضل لهؤلاء الصحابة رضي الله عليهم، كما في الحديث الذي مضى معه فضل أبي ذر لما جاء فيه من أمور عظيمة أنزلته هذه المنزلة العظيمة. إن شاء الله أن وصلنا وإياكم لكل خير.
باب رحمه الله: باب فضل الكبير. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي قسيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا.
هذا الباب، الباب 63 بعد 100، باب فضل الكبير، أي الكبير في السن والعمر من أهل الإسلام، من طال عمره في الإسلام وحسن خلقه، هذا لابد أن يجل وله مكانة عظيمة، وهذا تقدير من الصغار للكبير الذي مضى سنين وهو في الإسلام قبلهم وله منزلة. قال في الحديث الذي معنا 53 بعد 3، هو حديث صحيح، حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. يعني ليس من، ليس هنا ليس منا، أي ليس من هم على هدينا، استثناء، ليس من أهل الكمال في هذا الدين. ولذلك يجب وجوبا أن الإنسان المسلم يعلم هذه النصوص: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الصغير هذا ينبغي أن ترحمه، تعطف عليه، وأيضا تجله وتعلمه وتربيه، لأنه من أهل الإسلام ينشأ غدا ويقوم بمهمة عظيمة في هذا الدين في حياته. وأيضا الصغير وجب عليه حق للكبير، أن يعرف حق هذا الكبير، وأنه قد شاب في الإسلام قبله، وأنه ممن اعتنى به ومن من قدم له وكذا وكذا وكذا. إذن هذا الذي لا يفعل هذا، لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير، ليس ممن هم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الأجلاء الذين عرفوا الهدى وساروا عليه. فإذن ينبغي المسلم أن يعتني بالصغار، وعلى الصغار يشفق الكبير على الصغار، والصغار يوقرون الكبار ويجلونهم ويعترفون بحقوق منزلتهم. فهذه ميزة من ميزة أهل الإسلام، ليست لكل من كان من الملة الأخرى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
رحمه الله. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
إذن هذان الحديثان 54 بعد 300 وحديث صحيح، والذي لي أيضا يحمل نفس المعنى الذي جاء بالحديث الذي مضى، وهو الاهتمام بحق الكبير وإنزاله منزلته ورحمة الصغير، رحمة المسلم لصغار أهل الإسلام، وتوقير المسلم لكبار أهل الإسلام ممن قضوا عمرا في هذا الدين وهم لهم حق أيضا عظيم، منزلة عظيمة، لأن هؤلاء الكبار هم الذين يربون الصغار وينشئونهم على الخير والهدي الصحيح، فإذا لابد لهم من تقدير واحترام. فهذا الحديث الذي مضى والثاني أيضا هما في مدار الحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. قال رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا.
الإمام البخاري رحمه الله تعالى جمع لهذا الباب أحاديث كثيرة، منها أيضا الحديث 55 بعد 300 والذي بعده. مدار الحديث هذا أهمية الموضوع الذي دار فيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من هدينا من لم يعرف كبير حق كبيرنا غير حق صغيرنا. وهذا الحديث الذي بعده أيضا هكذا. ثم قال: باب إجلال الكبير. إجلاله أي أن منزلته، يعني إجلاله وضعه في الموضع الذي يكون فيه تقدير والاحترام ويعزه ويبارك في عمر هذا الذي وصل به، فهذا من باب أيضا يعني التبجيل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زيار بن مخراق قال قال أبو كنانة عن الأشعري قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغار فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد.
هذا الحديث أيضا في باب إجلال الكبير، ومعنى إجلال الكبير أي تعظيمه وتكريمه وإنزاله منزلته، من هذا الباب يعني. والحديث حسن، حديث 57 بعد 3 حديث حسن. قال في هذا الحديث بسنده عن الأشعري بعد ذلك قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إذن هنا إن الله إن من إجلال الله، يعني مما شرع الله لنا في هذا الدين ويعني أمرنا به وحث عليه ديننا، فضل عظيم، وهو إجلال وإكرام بالشيب المسلم وحامل القرآن أيضا، لأن شأن القرآن شأن عظيم. فمنزلة حامل القرآن هذا، الحافظ له، العامل به، ليس الحافظ فقط، إنما حافظ وعامل، ولا ليس مجرد الحفظ، الحامل له حفظا وأيضا عملا، غير الغالي، يعني لا غلو عنده، أي مجاوز الحد، ولا أيضا مجافاه، يعني بمعنى أنه تارك له، إنما يصيب الأمر الذي شرع له القرآن في عمل، في العمل به، في تعلمه وحفظه والعمل به، ولا مجافاه، وإكرام ذي السلطان المقصد. إذا جعل إكرام ذي السلطان أيضا، الوالي، الأمير، المسؤول في الدولة، أيضا هذا الله تعالى جعله ولي أمر، فينبغي إكرامه وعدم إهانته وعدم التعرض له، كما أنك تجل الشايب الكبير وتجل هذا الذي يحمل القرآن لمنزلته، كذلك أيضا إكرام صاحب السلطان العادل الذي قام بواجبه وأمر، تجله من هذا الباب، وحتى يكون في ذلك خير رعية وخير راعي. نعم. حدثنا
رحمه الله، حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال رحمه الله: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويص ومحيص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبلى عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: ليل الكلام ليري الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قتيلكم. أو قال صاحبكم: بإيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود بإيمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. ففلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلي. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها.
الحديث 58 و300 هذا مر معنا فيما سبق معناه فيما مضى، ثم أورد الإمام البخاري بعد ذلك الباب 65 بعد 100، قال: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. يعني إذا جاء 2 أو 3 في موضوع يريدون يتكلمون فيه، فليبدأ الكبير إجلالا له، لا يبدأ الصغير ولا الوسط، الكبير، لأن الكبير أعقل ويعني له منزلة، فينبغي أن يقدم في الكلام. وأورد هنا قصة حصلت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء في هذا الحديث ذكرها، وهو كما جاء في الإسناد عن رافع بن خديج سهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود أتيا خيبر، يعني هذان صحابيان أتيا خيبر، وخيبر منطقة يهود، فتفرقا في النخل، يعني كل منهم يقضي حاجته في النخل، يعني من أمور، فقتل عبد الله بن سهل، يعني قتل. من قتلوا الآن؟ هذه منطقة يهود، فاتهموا اليهود، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة. عبد الرحمن بن سهل هذا أخو عبد الله بن سهل، وحويصة ومحيصة أبناء مسعود إلى النبي، جاءوا هؤلاء الجماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبه أي الذي قتل، فبدأ عبد الرحمن وهو أصغرهم وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني دع الكبير يتكلم، دع الكبير يتكلم. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر، هذا معنى كبر كبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، يعني ذكروا ما كان من أمر صاحبهم في هذا الأمر العظيم الذي هو ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق في أمر القتيل والمقتول. ف مشكلة مصيبة كبيرة ولا يبقى لا قريب الله. طيب هنا إذن هنا يعني الرسول قال كبر كبر، فتكلم الكبير، تكلم قال يا رسول الله هؤلاء اليهود قتلوا أخانا. قال هل عندكم دليل؟ قالوا لا، لكن هذا الذي ما هناك إلا هم. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يصل في هذه القضية، استحقوا قتيلكم، يعني أتوا بإيمان 50 يعني يحلفون يمين أنكم يعني تحلفون 50 نفر أن هؤلاء قتلوا، أن هؤلاء جماعة هذا فلان قتله من هؤلاء اليهود. قال رسول الله أمر لم نره، ما رأينا قتله. قال فتبريكم يهود. إذن اليهود يقسمون 50 يمين أنهم ما قتلوا، إذن 50 ب50. قالوا يا رسول الله قوم كفار، كيف نصدق هؤلاء الكفار؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذه الشريعة. هنا في اليمين على من لم يعلم، من لا يعلم من القتل. وهنا لابد أن يكون في شبهة، شبهة لوثة، أي تدل على أن هؤلاء قتلوا. ومع ذلك إن لم يعني يتقاسمون بهذه يعني الكيفية التي أوردها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي القسامة، وهي في شرع الله تعالى وفي في في أحكام الله تعالى. فلما قالوا قوم كفار، هنا إذا لم يحصل من يدي هذا تديه بيت المال تدفع ديته، لأن هؤلاء تبرؤوا بالخمسين يمين، وأولئك يعني ما قبل ما فأفاد الخمسين يمينهم. إذن هنا بيت المال يدفع الدية لهذا يعني المقتول. فقال ففداه رسول الله من قبله، أي من بيت المال. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل التي أديت بهذا، فدخلت مربدا لها، فدخلت أو مربدا لها، فدخلت يعني دخل عليها مربض يعني حائط، فركضتني برجلها. يعني اذكر هذه القضية التي حصلت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب
الله رحمه الله. باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحط ورقها. فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن نتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا لم أرك ولم أرى أبا بكر تكلمتما فكرهت.
هذا الحديث في هذا الباب أيضا أورده الإمام البخاري، باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر يتكلم؟ يعني معنى لا ينبغي للصغير يتكلم في حضرة الكبار. والحديث متفق عليه. قال في الحديث حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يأتي ب يعني بأمر يريد يعني أن يعلم مدى علمهم في هذا الأمر، يحرك المعلومات التي في أذهانهم إلى هذا الأمر. فيعني طرح عليهم هذا السؤال أخبروني أي أعلموني بشجرة من الأشجار الموجودة في عهد الرسول مثلها مثل المسلم. انظر يعني جعلها مثل المسلم في بعض الأمور، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها لا تحث ورقها، يعني الورق حقها لا يتساقط، لا يتساقط كالشجار الأخرى. فوقع في نفسي، يقول ابن عمر، فوقع في نفسي النخلة، لأن النخلة فعلا أغصانها لا تساقط في أثناء نموها ولا سيما أيام الخريف. قال فكرهت أن أتكلم. انظر هنا الشاهد، لما كره؟ لأن الذي حضر المجلس والد عمر أبو بكر وكبار الصحابة، فما أراد أن يتكلم، فرأى أنه لا ينبغي له أن يتكلم في حضرة هؤلاء القوم. فقال كرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي نخلة، أي أفتاهم الرسول فيها وبينهم أن النخلة. قال فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة، يعني قلت أقول هكذا. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إليه، يعني يحب أن يرى ابنه في منزلة من العلم. هنا الشاهد من الحديث، قال ما منعني إلا لم أرك، أنت أبي أكبر مني ولا أبا بكر أيضا في منزل عظيمة، تكلمت فكيف أتكلم أنا؟ كان يقول فكرهت أن أتكلم. إذا هذه منزلة، بيان يعني توقير الصغير الكبير في مثل هذه المجالس العظيمة. باب التسويد،
رحمه الله. باب تسوير الأكابر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال والصناعي فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت أغافلهم في الجاهلية.
هذا الحديث في هذا الباب، باب تسويد الأكابر، أيضا من باب إظهار شأن الكبير، وهو حديث حسن، حديث 61 بعد 300. قال حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة سمعت مطرف عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصاه عند موته بنيه. هذه وصية من هذا يعني الصحابي لأولاده، فقال اتقوا الله وسددوا، هنا يأمرهم بتقوى الله تعالى. دائما الوصية، الإنسان إذا رأى أنه في حال احتضار أن يقدم يعني في وصيته الدعوة إلى التقوى الله تعالى. قال وسودوا أكبركم، يعني اجعلوه سيدا في شؤونكم مما تحتاجون إليه، لأنه أكبركم وأعقلكم وأفهمكم، إياكم أن تجعلوا من يسودكم من الصغار. هذه في منزلة بيان منزلة الكبير. قال فإن القوم إذا سووا، يبين لهم العلة لما تسود أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، يعني كأن يعني الأب موجود الآن فهو بمقامه من حيث العلم والمعرفة، وإذا سودوا أصغرهم الذي هو يعني دون ذلك أزرى بهم، يعني أوقعهم في إشكالات كثيرة لا يستطيع أن يخرجوا، فهو عيب واحتقارهم، أزرى واحتقرهم، احتقروهم الناس، ذلك أزرى بهم، يعني أزرى بهم بين أكفائهم اللي هم أمثالهم. قال وعليكم بالمال واصطناعه، يعني هنا اصطناع اختيار الصنعة التي يكون منها الارتزاق، فإنه منبهة للكريم، يعني الإنسان إذا عمل يعني في صنعة وشيء يدر له عليه من المال مما يكفيه فإنه فيه يعني كرامة ورفعة له، ويستغني به عن اللئيم الذي هو بينه وبين عشاء بالعداوة، وإياكم ومسألة الناس التشحذ، تقدم الناس يعطوهم لم يعطوه، فإنها من آخر كسب الرجل، يعني من مذلة التي لا يعني يأتي بها إلا واحد يعني صلى الله السلام والعافية يعني عاجز عن كل شيء، لأنها يعني أيضا مما قد يضطر إليه الإنسان في فقره وجوعه وهكذا. وإن مت، يعني الآن يوصيهم في حال موته، فلا تنوحوا، يحذرهم من النوح، من نياحة والبكاء الصياح والصياح، وفلان كان كذا وكان كذا وكان كذا، فإنه لم ينح على رسول الله، يعني انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس لم ينح عليه أحد، لأن هذه السنة. وإذا مت فأدفنوني بأرض، يعني ادفنوني في أرض يوصيهم الأرض هاي، لا يشعر بدفن بكر بن وائل لأنه كان بينهم وبينهم كراهة ويخاف من غفلتهم في الجاهلية. لا فادفنوه بأرض لا يشعر بدفن بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. فأغافلهم يعني أكره عليهم يعني، ويأتيهم على حين غفلة، يأتيهم على حين غفلة، فلذلك نبههم لهذا. وفي هذا الحديث أيضا فيه بيان تبجيل الكبير، وأيضا فيه أهمية الوصية، وذلك فيه بيان حذر من قلة المال والتسول، وفيه أيضا منع من الصوت عند الموت. كل هذه مما حذر به الإسلام في أحاديث كثيرة. وبهذا يكون انتهينا من درس هذه الليلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.